الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 58 من كتاب فتح المجيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ساق المصنف هذا الباب لبيان مرتبة الخوف، وأنه عبادة يجب أن تصرف لله عز وجل، ولا يجوز أن تصرف العبادات لغير الله عز وجل. والخوف ينقسم إلى أقسام: خوف طبيعي، وخوف شركي، وخوف محرم، وخوف عبادة. فالخوف من الله عز وجل عبادة، والخوف الطبيعي كالخوف من الثعبان أو الحية والعقرب ونحو ذلك. والخوف المحرم هو الخوف الذي يمنعك من أداء الواجبات، والخوف الشركي هو الخوف من المقبورين والمخلوقين كالخوف من الله عز وجل، أو خوف عبادة، خوف سر، مع اعتقاد أنهم يتصرفون وينفعون ويضرون. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: فإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشون الناس واخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة. فإذا قال ابن القيم في المدارج: الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، ثم ذكر أن الخوف هو حركة للقلب للهروب من المكروه، والخشية خوف مقرون بالعلم والمعرفة ويصاحبه السكون والقرار. ومنه قوله تعالى: إنما أخشى الله من عباده العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الوجل فرجفان القلب وصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة، والإجلال تعظيم مقرون بالمحبة. ثم قال: فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية لعام للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، انتهى المراد. قال: والخوف هو على ثلاثة أقسام: أحدهما خوف السر، يعني الخوف من المقبورين، خوف الطواغيت، خوف الشياطين، بحيث يظن الظان أن لهم تصرف نفع وضر وغير ذلك. وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو نحوهما أن يصيبه بمكروه، كما قال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: يخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بالإخلاص وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية. نزول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غزوة أحد دعا المسلمين إلى الخروج لحبراء الأسد حين علم برجوع المشركين لقتال المسلمين، فتخوف بعضهم بسبب ما يلقي الشيطان، فأنزل الله ما أنزل، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. الحديث أصله في الصحيح المسند: رجوتك وفرقت من الناس. الثالثة الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى أليس الله بخاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن الخوف عبادة جليلة، الخوف من الله عبادة جليلة ينبغي أن تصرف له، والخوف من غير الله عز وجل إن كان خوف طبيعي، خوف من رجل في يده السلاح ربما يوجه إليك سيقتلك، لك أن تخاف لأن الإنسان يتهيأ بالموت نحو ذلك والأذى. أما إذا كنت مثلا الآن في مسجد ومتخوف من صاحب قبر أو متخوف من جني أو متخوف حتى من إنسان أنه ينفع ويضر مع الله ومن دون الله وإن كان حيا، فهذا هو خوف العبادة، هذا هو خوف العبادة الذي صرفه لغير الله عز وجل شرك، إذ أنه يعني صار الخائف من هؤلاء يعني يعتقد فيهم السر، والسر عند أولئك هو اصطلاح يدل على أنهم ينفعون ويضرون من دون الله أو مع الله، ولذلك يقولون هذا صاحب سر. صاحب سر إيش يعنون بصاحب سر؟ يعني أن له نفع وضر ورفع وخفض، له تصرف في الكون، وإنما يعبرون بمثل هذه الاصطلاحات حتى لا يلتبس الأمر يعني ويفضحون، لأنهم لو قالوا لك هذا ينفع ويضر مع الله أو من دون الله يعني الإنسان سيتفطن لقولهم، لكن يقولون هذا صاحب سر. إيش هو السر هذا؟ بمعنى أنه صار يعبد من دون الله فيخافونه ويرجونه ويتبركون به ويدعونه إلى غير ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله من كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم، لا يأمرهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، وهذا واقع حتى حين تخرج دعوة ربما تنزل مسجد تريد تتكلم يقول لك لا تتكلم سيغضبون عليك، أو ربما تمشي في طريق ترى واحد يفعل المنكر يخوفك يقول لا تتكلم عليه ربما ما يقبل منك ربما يأذيك، لكن الإنسان يتوكل على الله ويستعين بالله ويغير المنكر بحسب الضوابط الشرعية. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، قال قتالة يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الشاهد من الآية قوله ولم يخش إلا الله، وقد تقدم معنا أن الخشية هي الخوف المصاحب للعلم، الخوف المصاحب للعلم. قال أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، مع أن المشركين بعضهم قد يعمر العمارة الحسية. يعني كما هو الحال في أمريكا وفي بعض البلدان أيام الانتخابات ربما يأتي بعض المرشحين ليبني مسجد للمسلمين من أجل أن ينتخبوه، فهذا لا ينفعهم لأن هذا لم يعمرها عمارة معنوية، عمارة بالتوحيد والإيمان. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وما كان كذلك فالعدم خير منه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. مسمى الإيمان المطلق الإيمان الكامل، قد قلت لكم مرارا إذا تقدم المطلق المراد به أصل الشيء، إذا تأخر المطلق المراد به تمام الشيء. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فمطلق الإيمان تطلقه على المسلم العاصي السارق الزاني الفاجر، بينما الإيمان المطلق لا يذكر إلا على يعني أعلى المؤمنين عبادات. قال قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصرفه. وقال ابن القيم رحمه الله الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبادة القلوب من عبودية القلب. والعجب أن تجد الصوفية على ما يأتي بيانه يزعمون أن الله عز وجل لا يعبد بالخوف، إنما يعبد الله بالخوف يعني عوام الناس، عوام الناس هم الذين يعبدون الله بالخوف، أما هم لا يعبدون الله بالخوف إنما يعبدونه بالمحبة، وهذا ضلال بعيد. فإن الله يعبد بالخوف ويعبد بالمحبة ويعبد رغبة ورهبة. وأما قول قائلتهم عبدتك للخوف لا رغبة ولا رهبة بئس ما يفكون، فهذا هو الإفك بعينه، يعني تتهم دين الرسل وطريقة الأولياء بالإفك، حيث تقول أنا عبدتك يا الله بالحب لا رغبة فيما عندك ولا رهبة مما عندك، ثم تتهم دين الأنبياء بالإفك، مع أن الله عز وجل يقول في زكريا وأهل بيته إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني لك راغبا لك راهبا لك مطواعا إليك منيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف الله ويرجو الله ويحب الله، ولذلك قال العلماء من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب وحده فهو صوفي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد. فينبغي لنا أن نعبد الله كما أمر الله. وجاء عن بعضهم أنه قال اللهم إن كنت عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك، فكأنه يقول ادخلني نارك، يعني جرأة على الله، جرأة على الله. يقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافون. قال الله فلا تخشون الناس وخشون. فكيف لا يخاف من الله وهو ذو البطش بين وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء. خاف من الله أن يزيق قلبك، خاف من الله أن يختم لك بسوء، خاف من الله أن يمكر بك بسبب سوء ذنوبك. كيف لا تخاف من الله؟ وإنما يأمن مكر الله القوم الخاسرون، كما يقنط من رحمة الله القوم الخاسرون. فالإنسان لابد أن يكون بين الخوف والرجاء، كما قال بعضهم كجناحي طائر، كجناحي طائر. إذا غلبت الخوف انتقلت إلى درجة القانطين والخوارج المبتدعين، وإذا غلبت الرجاء وقع منك الانتقال إلى سبيل المرجئة المضيعين. لكن اجعل نفسك بين الخوف والرجاء، إذا زاد الخوف أفسدك، وإذا زاد الرجاء أفسدك، وإذا صار الخوف والرجاء كجناح واحد سرت في طريقك. وبعضهم فصل قال بالنسبة لأيام الصحة والنشاط والقوة ونحو ذلك ينبغي أن الإنسان يغلب الخوف حتى يحول بينه وبين المعاصي والسيئات، وإذا كان عند الموت يغلب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي الصحيح الذي أراه، والله أعلم أنه يسير بين الخوف والرجاء. الخوف يمنعه من معاصي الله عز وجل ويحول بينه وبين ذلك، والرجاء يطمعه في التوبة ويطمعه في الرحمة ويطمعه فيما عند الله عز وجل. هذا هو الذي تستقيم به الحياة الدنيوية، ويكون سبب في استقامة الحياة الأخروية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هكذا يقول الله عز وجل، والله المستعان. وقال ابن القيم رحمه الله الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني معروف كلام العلماء في هذا السند، لكن هذا هو معناها، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، أي أنه وعد من الله، ليست على وعد الإنسان. إذا قلت لك عسى أنا أعطيك يعني أنت بين أمرين خيرتين، لكن في حق الله عز وجل عسى معناها أنها موجبة. وفي الحديث إذا رأيت الرجل اعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد الترمذي والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه. والحديث ضعيف من طريق دراج عن أبي الهيثم. والحمد لله رب العالمين.